بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
حرام وضلال أختي
أم محمد.
إذا
أختي قطع الاتصال من عندك. أعيد السؤال لو سمحتي. أم محمد راحت؟
ألو.
تفضلي أختي، تفضلي. ما أسمع. حاولي أم محمد، حاولي مرة ثانية، بارك الله فيك، لأن انقطاع من عندك يا أم محمد. طيب تفضلي يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يعافيك، أنا كلمتك أمس عشان المناكير كذا عشان الصلاة.
إيه.
بس يا شيخ اليوم إني أبغى أغتسل تبين معي لون البني هذا، ولي اليوم 28 يوم والدة. هو اغتسل وصلي عيد الصلوات اصلي،
يعني قصدك اختي انت الان انقطع عنك الدم، يعني
انقطع عني الدم مده يوم كذا او يوم ونص او يومين تقريبا.
ايوه.
بس اليوم اني جيت اغتسل اشوف لون بني لون كذا.
طيب ان شاء الله.
وانا لحد الان نافس
ان شاء الله.
هذا هو صالي شيخ.
كم لك الان في النفاس؟ كم يوم
اليوم؟ 28 يوم.
28 يوم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ الله يطول بعمرك، أنا معي وسواس، أول ما جاني الوسواس بصلاتي تخلصت الحمد لله والفضل لله منه بصلاتي، وجاني بالوضوء، تخلصت بالوضوء، الحين اضطر الأمر جاني بالأكل، يعني لو مهما كان الأكل أكون أكل من أمي أو أكل من بيتي أو أكل من أيات مكان أقول الأكل بالشيء، يعني مو طبيعي. الحين صارت درجة يعني لو يجيني مغلف الأكل من بقالة ولا شيء، صار حتى المي صار معي يعني مرة يا شيخ الوسواس جاني بطعامي.
طيب
لو نتخلص منه جزاك الله خير
إن شاء الله. مرحبا.
والسؤال الثالث يا شيخ الله يطول عمرك.
أيوة.
الله يحفظك. إذا أنت تسمع الأذان ودخلت دورة المياه تقضي الحاجة، يعني عليك شيء يا الإنسان؟
كيف كيف؟
إذا أنك تدخل دورة المياه
إيه
تقضي الحاجة
إيه؟
وتسمع الأذان يذن يقول الله أكبر
إيه؟
يصلون المساجد تذن
إيه؟
عليك شيء؟ على الإنسان شيء؟
يعني على الإنسان شيء إذا أذن وهو في الحمام؟
أي ويقضي الحاجة
إيه؟
يعني دخل
إن شاء الله.
الله يحفظك يا شيخ. والسؤال الأخير الله يطول عمرك. أنا عندي بنت يا شيخ عمرها 17 أو 18 سنة
إيه؟
أكبر عيالي، كل ما أقول هي بنتي صلي الله يحفظك الله يهديك تقول لي بعدين بعدين، يعني يا شيخ الله يحفظك أبيك تنصحها نصيحة الله يجزاك خير ويحفظك.
طيب.
ويطلع يا شيخ بجسمها كدمات زرقاء، يطلع كدمات كأنها مضربة زرقاء بجسمها، نوديها للمستشفيات وكذا ونسوي لها تحاليل وفحوصات يقول ما فيها شيء.
طيب
الله يحفظك يا شيخ.
إن شاء الله.
والسؤال الأخير الله يعافيك، آسفة على
يلا
تأخيرك يا شيخ. يا شيخ كلمة خيرة، يعني كل ما يصير عندنا شيء أو يبي يصير أو يحصل شيء عندنا يقول زوجي الله حفظه الله 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 هذه خيرة خيرة
خير.
كل شيء خيرة
إن شاء الله.
يعني الكلمة هذه هي زينة الكلمة
إن شاء الله. تسمعين الجواب. مرحبا.
الله يطول عمرك.
هلا وسهلا. تفضلي يا حنان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية والصحة.
يعافيك.
يا شيخ، السؤال الأول بالنسبة لنذر، أنا نذرت زمان وأنا ما كنت أعرف إنه النذر مكروه. كنت مريضة وبعدين نذرت نذر إني أطلع صدقة. المهم أنا تحسنت شوي بس ما خفيت وطلعت النذر، وأنا ما كنت خفيت تماما من المرض، وبعدين الحمد لله راحت الأعراض شوية شوية. هل يلزمني إني أرجع أطلع النذر هذا مرة ثانية ولا أنا كده طلعته؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لإغماض العين علشان الخشوع، هل الإغماض مستمر غلط يعني غير جائز، أو لازم أفتح عيني يعني إذا كنت فقدت شوية الخشوع وحاولت أفكر عيني شوية وبعدين فتحتها عادي، أم لا يلزمني دائما إني أفتح عين؟ السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة لأمس أنا سألتك بالنسبة للحديث اللي قلت لي إنه مكتوب وموضوع على الخضر، على سيدنا الخضر.
أي.
أنا صراحة كانت أختي اللي بعثت لي الدعاء وقالت لي هذا دعاء كويس وقري قبل النوم. المهم أنا لما تحريت منك وعرفت رجعت لها مرة تانية وقلت لها هذا موضوع مكتوب وغلط، ما يعني بنبهك إنك ما تستخدميه أو ما تستخدميه يعني إن هو موضوع. قالت لي لا أنا جربته وفعلا شفت أحد حاسدني بالمنام ومش مقتنعة بكلامي. كيف أقنعها إن هذا الشيء يعني هي بتقول عن تجربة، أنا جربت وشفت فايدة من وراء، وإنه هذا الكلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هو حرام، فليش يعني ما أنا مقتنعة ليش إنه هذا الشيء حرام؟ أنا بقولها هذه بدعة إذا أنت نشرتيها بهذا الشكل، بس هي بتقول هذا كله من كلام الله.
إيش كان هي حنان؟ إيش كان الحديث؟ هو السؤال عن
اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرد عليه إسرائيل جبريل عليه السلام، بعدين ميكائيل يرد عليه ما شاء الله الخير كله بيد الله، بعدين يرد عليه إسرافيل ما شاء الله لا يصرف الشر إلا الله.
طيب.
بعدين سيدنا الخضر ما يعني إلى آخره يعني.
طيب. واضح.
هذا دعاء.
واضح.
واضح.
إن شاء الله. طيب.
والسؤال الأخير يا شيخ، بالنسبة لا إذا في صار معانا يعني زي التهديد بقطع الرزق مثلا أو إنه انتهاء عمل لزوج، وهل يجوز إنه الإنسان يظل يدعي إنه هذا الأمر لا يتم أو إنه يدعي بالخير؟ يعني إيش الأفضل؟
إن شاء الله.
شكرا، الله يجزيك.
مرحبا، حياكم الله. طيب، الأخت هند من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بأنها والد يعني نفسة الآن من 28 يوم، تقول انقطع عني الدم مدة يوم أو يومين والآن بدأ ينزل علي اللون البني، تقول هل أنا ما زلت نفسة؟ هند بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة النفسة أو النفاس لا حد لأقله، فالمرأة متى ما إن رأت الطهر يجب عليها أن تغتسل مباشرة وأن تصلي، ولو كان بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين أربعة، مباشرة تقوم وتصلي بمجرد أن ترى الطهر، وذلك بالقصة البيضاء اللي تعرفها النساء أو بالنقاء التام وهو مدة 24 ساعة يوم وليلة تقريبا ما نزل شيء، يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي ولا تنتظر إلى 40 يوم كما يفعل كثير من النساء هدانا الله وإياهن، يعتقدن بأنه لازم تكمل 40 وهي قد طهرت قبل 40. يجب أنت الآن يجب عليك أن تغتسلي وأن تصلي وأن تقضي ما فاتك من الصلوات في مدة اليومين اللي تركتيها. هند من السعودية تقول أنا كان أصابني وسواس في الصلاة والحمد لله تخلصت منه، ثم أصابني الوسواس انتقل إلى الوضوء تخلصت منه، الآن الوسواس بدأ يأتيني في الطعام، تقول لو جاءني الطعام مغلف ها تقول أوسوس فيه، ما حكم ذلك؟ يا هند بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للوسواس لا خير فيه، وأنت ولله الحمد قطعت مرحلة كبيرة جدا من القضاء على الوسواس، قضيت على الوسواس في الصلاة وفي الطهارة، ولاحظي كيف أن الشيطان يتنقل بك من شيء إلى شيء، إذا كنت ولله الحمد استطعت أن تتخلصي من وسواس الوضوء وسواس الصلاة وهذا بتوفيق الله عز وجل، أنت قادرة على أن تتخلصي من وسواس الطعام، قادرة، هذا أمر سهل جدا، أمر الصلاة وأمر الوضوء صحيح في صعوبة مجاهدة، أمر الطعام سهل يا أختي الفاضلة، ولذلك بارك الله فيك يعني تعوذي بالله تعالى كثيرا من الشيطان الرجيم، وعيشي حياتك بشكل طبيعي، وشوفي يعني اللي حولك، شوفي والدتك خواتك جاراتك، شوفي صديقاتك بنات عمك بنات خالك، الجميع يأكلون بشكل طبيعي، أو يصنعون الطعام ويأكلون، يجيبون مطعم ويأكلون، ما عندهم أي مشكلة. فلذلك يعني حاولي قدر المستطاع، بل يجب عليك أن تتركي مثل هذا الأمر، وأن لا تسمحي للشيطان أبدا أن يتنقل بك من شيء إلى شيء. يمكن الله العليم إذا تخلصت من وسواس الطعام ينقلك إلى وسواس آخر، وهذا سبب أنت، أنت اللي سمحت للشيطان أنه يعني ينقلك من شيء إلى شيء. لا، تعوذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم، اكسري هذا الحاجز اللي الآن الشيطان، هل هلامي هذا اللي يبنيه الشيطان هو ليس بشيء، هذا ينسج مثل بيت العنكبوت، ما يصمد أمام الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى والثقة بالله سبحانه وتعالى، يتبدد. فأنت يا أختي الفاضلة شيلي عن بالك هذا الشيء، الأصل في الطعام الحل والجواز والإباحة. يقول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم لام الاختصاص. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد طعاما موجودا، أي طعام يقدم للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرده، وإذا كانت نفسه تعافى ها يقول لأصحابه كلوا أنتم، مثل الضب لما وضع على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام كف يده، فلما كف يده الصحابة كلهم تنعوا عن أكله، فقال: ما لكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: يا رسول الله رأيناك. قال: إن أجد نفسي تعافى، لأنه ليس بأرض قومي، ليس بأرض قومي، وأجد نفسي تعافى، كلوا أنتم. فاجتره خالد بن الوليد فأكله. ما كان عليه الصلاة والسلام يعيب طعاما أو يرد طعام موجود مثلا، يأكل موجود، خبز الشعير، يأكل بقية الأطعمة، أكل الدجاج وأكل اللحم، لحم الماعز ولحم الغنم ولحم الإبل، وشرب اللبن، وأحيانا إذا ما وجد شيء قال: إني صائم. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اتركي عنك هذه الوساوس، ومن اليوم يجب عليك أنك تكسري هذا الحاجز، وأي طعام تأكلينه من اليوم ما دام أنه حلال. نحن الحمد لله الأطعمة الأصل فيها الحلوة والإباحة، ما عندنا محرمات إلا يعني عدد قليل اللي وردت في القرآن. بارك الله فيك. هند من السعودية تسأل تقول: يعني إذا دخلت دورة المياه المرحاة ثم أذن المؤذن علي شيء؟ ما عليك شيء يا أختي الفاضل، يجوز للإنسان أن يدخل قبل الأذان وأثناء الأذان وبعد الأذان، يجوز أن يدخل الحمام والناس يصلون والمساجد يعني قد رفعت أصواتها بقراءة الإمام، ما في شيء، كل هذا جائز ولله الحمد، ما له علاقة، ما له علاقة. يعني الآن الشخص لو دخل الحمام مثلا وأذن يطلع، ما له علاقة يا أختي الفاضل. الكلام وين؟ الكلام اللي في الحمام يستطيع أن يردد خلف المؤذن أو لا، هذا اللي بحثه العلماء. الجمهور يقولون لا، مكروه، كيف يذكر الله في الحمام؟ وبعض العلماء يقولون لا بأس لو ذكر الله وردد خلف المؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام. وبعض العلماء قالوا ليذكر الله بقلبه، يعني يمر على قلبه هذا الذكر. بارك الله فيك. هند من السعودية تقول: أنا عندي بنت عمرها تقريبا 17 أو 18، تقول كل ما أقول لها صلي تقول لي بعدين، تقول البنت هذه تطلع فيها كدمات، وديناها المستشفى قالوا ما في سبب يعني معين، تريد نصيحة لابنتها. أختي هند بارك الله فيك من السعودية، بالنسبة لبنتك الآن بالغة، بلغت والآن يجري عليها القلم، ويجب على بنتك أن تعلم هذا الكلام. فهناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والآن بدأت تكتب عليها السيئات منذ الساعة التي بلغت فيها، بدأ ملك السيئات يكتب عليها السيئات، والسيئات نوعان: ترك واجب ووقوع في معصية. فترك الواجب هذا ذنب من الذنوب العظيمة، والوقوع في المعصية أيضا ذنب من الذنوب العظيمة. ولذلك لا بد أن تعلم ابنتك أن الآن هناك ملك يكتب عليها هذه السيئات ويكتب عليها هذه الذنوب من ترك الواجبات أو فعل المحرمات. الأمر الآخر بالنسبة للصلاة، عمود الإسلام، الصلاة هي العمود، عمود الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالصلاة رأس الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، ولذلك الله عز وجل أمر بها، بل أمر بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وآيات كلها تشير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وآيات كثيرة تشير إلى أن الله تعالى أمر جميع الأنبياء بالصلاة، وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية الصلاة. ولذلك أعظم ركن من أركان الإسلام في ديننا بعد الشهادتين الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك الله عز وجل توعد تارك الصلاة بالنار والعياذ بالله. قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل جل وعلا في يقول جل وعلا في آيات كثيرة: الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل واد في جهنم على قول بعض أهل العلم من أهل التفسير، وقيل ويل كلمة تهديد ووعيد من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة، وما يحافظ على الصلاة ولا الوضوء إلا مؤمن. فلذلك كيف الآن ابنتك تقول بعدين؟ وبعدين هذه الكلمة بعدين وسوف، هذه من أعظم مفاتيح إبليس، من أعظم أبواب الشيطان والعياذ بالله. الشيطان أعظم أسلحته اللي ومفاتيح الشر اللي عنده على ابن آدم إنه يقوله بعدين. الآن بعض الناس يقول بعدين، بعدين تخترمه المنية ويفجأه الموت ويقف بين يدي الله عز وجل مفلس. أنا أسأل بنتك الآن، هي تضمن تعيش إلى بكرة؟ هاي هند، قولي لها، قولي لها تضمن تعيش إلى بكرة؟ إذا قالت نعم خليها تترك الصلاة وبعدين تتوب. إذا قالت نعم، العمر بيد الله، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. بنتك ما تشوف اللي بهالأخبار وبهالوسائل التواصل، فلانة ماتت وفلانة ماتت بعمر الزهور، اللي عمرها 10 سنوات واللي عمرها 15 سنة واللي عمرها 20 سنة واللي عمرها أكثر واللي عمرها أقل، وبعضها بعضهم يعني الآن أمس ولدوا واليوم ماتوا. ما تشوف هذا؟ هذا رسائل من الله عز وجل، هذه آيات، هذه آيات. والله إن الموت أعظم عبرة للإنسان وأعظم درس للإنسان. زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. في ناس في قمة صحتهم، قمة نشاطهم، وفي زهرة حياتهم ها وشبابهم، فجأة قال والله فلان مات، فلان مات. نحن نتابع نشوف بعض الحسابات وبعض وسائل التواصل، هذا سبحان الله في 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 ما زال لم يبلغ مات، وهذا بلغ ومات، وهذا كبير وهذا صغير، وهذا ذكر وهذا أنثى. فالله رسائل من الله، وش فائدة الإنسان اللي يقول غدا وغدا؟ وبعدين الصلاة مقدور عليها ولله الحمد، الصلاة ما هي بشيء صعب. الشيطان هو اللي يصعب الصلاة على الناس، هو اللي يعسر الصلاة على الناس. ما في أجمل من الصلاة، الصلاة جنة. أليس في الدنيا جنان؟ نعم في الدنيا جنان، من أعظم الجنان جنة التوحيد والإيمان، جنة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزب أم قال أرحنا بها يا بلال، يرتاح فيها صلى الله عليه وسلم، يرتاح في الصلاة. إذا حزبه أمر وأهمه أمر يروح يصلي، ما يروح مثل بعض الناس الآن يترك الصلاة. فقولي لها تتق الله وتخاف الله وما تعلم، خاصة هي الآن تمر مشكلة صحية، كدمات، ما تدري وش السبب. هذه رسائل من الله، الله عز وجل يعني يعطيها وينبهها على أساس تتعظ وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. والدنيا ما تسوى أن الواحد يترك فيها عبادة من العبادات. الدنيا هذه ليست بشيء، الدنيا لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. الدنيا عرضها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. وسبحان الله، أنا متعجب من الشباب من الجنسين، يعني يشوفون آيات أمامهم ودروس وعبر ورسائل من الله، ومع ذلك كل يقول هذه منجيتي أنا غير. لا، ما أنت غير. الموت اللي مر على جارك ترى بيجيك، الموت اللي مر على صديقتك ها وتركي بيجيكي في يوم الأيام. وبعدين الموت ما يعني بعض الناس يقول الموت يضيق الصدر، لا مو بصحيح. صحيح الواحد ما يحب الموت، لكن الموت يخليك تستقيم على الصراط المستقيم، تأخذ مما أحل الله، ما تروح للمحرمات. لما يتذكر الإنسان الموت أول شيء يطيع الله ويطيع النبي عليه الصلاة والسلام، ويأخذ مما أباحه الله وأحله، ما يروح للمحرمات، والحمد لله يعيش عيشة رضية وحياة هنية وسعيد في هذه الدنيا، لأن المباحات أكثر من المحرمات، والحلال أكثر من الحرام، الحلال أكثر من الحرام. وشوفوا هذا، جربوا يعني كل المحرمات تجدون لا شيء أمام ما أباحها الله سبحانه وتعالى. صلى الله تعالى أن يهدي ابنتك يا هند، ويهدي كل أبنائنا وبناتنا، وأن يردنا وإياهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يعافينا مما ابتلى به كثير من الناس من ترك الصلاة أو التساهل في العبادات والطاعات. بالنسبة للكدمات يا أختي هند، تحتاج بنتك إلى رقية، هي رسالة من الله عز وجل، وقد يكون تسلط عليها شيطان، تسلط عليها أو هي عين مثلا. بنتك الآن طبيعي جدا يعني تاركة للصلاة، طبيعي جدا تحتوشها الشياطين، تتسلط عليها العين والحسد، وطبيعي. قولي لها تتحصن بذكر الله وبالصلاة وقراءة القرآن، وإن شاء الله بإذن الله ما عندها إلا العافية. هند من السعودية تسأل تقول يعني زوجي كل ما قلنا شيء قال خيرة خيرة، تقول الكلمة هذه طيبة؟ إيه نعم طيبة يا هند، كلمة خيرة طيبة، الخير فيما اختاره الله عز وجل، ولذلك نحن إذا هممنا بالأمر نستخير الله عز وجل، يعني نطلب خير الأمرين، هذا المعنى. لذلك إذا صار شيء وقلتي أنت ولا زوجك خيرة، هذه كلمة طيبة، هذه كلمة تدل على الإيمان بالله وعلى الثقة بالله وإحسان الظن بالله، وأن الله تعالى بيده الأمر كله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك كلمة خيرة وخير ها وكل خير، هذه كلمة طيبة وجميلة جدا، وهي في واقع الأمر فيها فأل، وفيها ثقة بالله وحسن ظن بالله وتسلية أيضا. يعني بعض الناس الآن يصير عليه حادث في السيارة زين، يقول خير إن شاء الله خير، يقول خير خير كيف؟ نعم خير، لأن الله عز وجل دفع شر أكبر عنه، يعني مثل ما يقولون العوام في الحديد ولا في النفس، في الحديد ولا في النفس، فصارت الضربة في السيارة ما صارت في صاحب السيارة أو اللي معه في السيارة. كمثال يعني إنسان يمرض يطيح ولا ينكسر الولد ولا شيء، يقولون خير إن شاء الله، لأن الله دفع شر أعظم وهو الموت مثلا بهذه الطريقة. بارك الله فيك. حنان من السعودية تقول أنا نذرت في الزمان الماضي وما كنت أعرف بأن النذر مكروه، كنت مريضة وقلت يعني إن شفاني الله سأفعل كذا وكذا، تقول طلعت النذر وأنا ما شفيت تماما يعني، إنما يعني بشكل خفيف، وبعدين الحمد لله عافاني الله، هل يلزمني أعيد النذر؟ الجواب لا يا أختي الفاضلة حنان، بارك الله فيك، ما يلزمك ما دام أخرجت النذر، حتى ولو لم تستتم العافية عندك ولم تكتمل الصحة، أخرجت النذر مأجورة إن شاء الله، وأديتي واجبا ولا تعيدين النذر. لكن الآن تعلمت الحمد لله حكم النذر أنه مكروه في قول جماهير أهل العلم، وأحذري من النذر، بارك الله فيك. حنان تسأل عن إغماض العينين في الصلاة، تقول يعني لأجل الخشوع، ما حكم ذلك؟ أختي حنان بارك الله فيك، الأصل أن المصلي يفتح عينيه في الصلاة، هذا هو الأصل في جميع يعني أحوال الصلاة، يفتح عينيه، هذا هو الأصل. وإذا احتاج مثلا إلى إغلاق إغماض عينيه لسبب من الأسباب كغبار مثلا أو ريح مثلا تسف الرمل مثلا، لا بأس بإغماض العينين. كذلك في مسألة الخشوع، إذا كان الشخص يعتقد بأنه يعني جرب ما يخشى إلا إذا أغمض عينيه، لا بأس أن يغمضها يعني، ولكن لا يجعلها في جميع الصلاة، في جميع الصلاة، وإنما يغمض في الوقت الذي يحتاج فيه إلى خشوع، مثلا إذا يعني أتاه وارد من الواردات، خاطر من الخواطر، ورأى بأنه يحتاج أن يخشع لا بأس أن يغمض عينه، لأنه ما ثبت نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها نهت عن ذلك. وأحيانا قد يحتاج الإنسان إلى إغماض عينه إذا كان مثلا في مكان وأمام حركة شديدة، يعني حركة شديدة، سواء يصلي لوحده أو يصلي في مسجد مثلا زجاج أمامه وفي حركة وما يستطيع أن يخشع، لا بأس بأن يغمض عينه. إذن القاعدة في هذا أن إغماض العينين قائم على مصلحة المصلي، فإذا رأى المصلي أن من المصلحة أن يغمض عينيه لأن هذا سبب من أسباب الخشوع، لا حرج على أن لا يعني يستديم الإغماض، يستديم إغماض العينين. أما إذا رأى بأنه إذا أغمض عينيه، بعض الناس يا حنان إذا أغمض عينيه شوش أكثر، شوش أكثر يعني يسرح أكثر، يختلفون ولذلك يترك هذا. بارك الله فيك، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيد الشيخ، شو علي أنه أتصرف لما أكون عم بصلي مع زوجي وهو يكون إمام، وإذا زاد بالركعة يعني صلى 5 بدل 4 وأنا كنت عارفة، هلأ شلون لازم أتصرف؟ يعني أنبهه
إن شاء الله
يعني اليوم صلينا وأنا صليت معه 5، قال لي لا يجوز، نبهيني أنه أنت طلع يعني صليتي 5 ركعات بتعرف أنه هيدول 5
ان شاء الله،
وكمان بحال انه قلل الركعات، يعني شلون طريقه التنبيه للامام
ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام،
يعطيك العافيه ان شاء الله.
عافيك.
شيخ، اول سؤال عندي، انا اقرا لما اصلي النوافل وقيام الليل اقرا من القران الكريم وجهين، احيانا تجيني سجود التلاوه
ايه،
وأنا في الصلاة هل أرفع إيدي للتكبير أو أنزل على طول للسجود؟
إن شاء الله.
وثاني سؤال، الله سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم وأمنا حواء في الجنة وقال هبطوا منها، فهل أمنا حواء هي نفسها اللي نزلت هبطت مع سيدنا آدم إلى الأرض، أم هي وحدة ثانية؟ يعني لأنهم بيقولوا أنه الله خلقها من ضلع آدم في الأرض. فشو التفسير يعني؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي. أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
شيخ الله يرضى عليك، بنتي عندها إذنها ملتهبة مرة، التهاب مرة شديد مرة، والدكتور ما ناح يقول حذاري الموية تجيها، وهي الله يكرمك على هالدورة تقول بغسل راسي كذا الوحدة وبعدين أغسل جسمي، يجوز ولا ما يجوز؟
يعني هي الآن تبغى تقتسم من الدورة؟
أيوة
إن شاء الله.
والدكتور محذرها مرة مرة مرة، يقول الإذن لا يجيها نقطة موية ما يجيها، وتقول يعني بغسل مامي راسي على جنب وأغسل راسي وبعدين أغسل جسمي.
طيب الالتهاب داخلي ولا ظاهري خارجي؟
داخلي مرة، دائما هذه كل شوي نسحبون منها موية.
إيه يعني تقدر تسكر أذانها بقطنة ولا بشيء؟
تسكرها بس مستحيل، لازم يجيها موية لأنها ملتهبة مرة، التهاب شديد مرة.
طيب.
يعني في كل يوم الدكتور يسحب منها موية، كل يوم الدكتور يسحب منها موية.
إن شاء الله يعافيها إن شاء الله.
يعطيك العافية شيخ.
مرحبا. طيب حنان من السعودية بارك الله فيك تقول، سبق أني سألتك عن دعاء اللي يتعلق بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل والخضر، وأنا تذكرت هذا السؤال وأجبت جواب طويل ونبهت على مجموعة من المسائل. تقول يعني هذا السؤال جاني من أختي على أساس أن يعني تدعو به من دعا به فله كذا وكذا أو كذا. تقول كلمت أختي، تقول لا أنا جربته وشفت بالمنام أن هناك أحد حاسدني وشيء من هذا القبيل. تقول كيف أقنعها؟ حنان بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إن عليك إلا البلاغ، فأنت بلغتيها خلاص، يعني أنت الآن لا تسألين عنها يوم القيامة، لا تسألين عنها يوم القيامة، إن عليك إلا البلاغ، وإنك لا تهدي من أحببت. فعناد أختك هذا غير جيد، عناد أختك غير جيد، ومحاولة يعني ترويج هذا الحديث على اعتبار أن هي جربته وشافت شيء، هذا ما يدل على صحة الحديث. لو الدين بالتجربة ما بقي دين، لو كل واحد يجرب ها ما بقي دين وما بقي إسلام، كل واحد يجرب من عند رأسه. لذلك الإنسان يقف عند حدود الدين، عند حدود النصوص القرآن والسنة. أنت بلغتيها ما عليك شيء بالنسبة لك يا أخت الفاضل. الأمر الآخر، لماذا حتى أقول اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله أروح أجيب حديث مكذوب؟ لماذا يعني حتى أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أجيب حديث مكذوب؟ وهل نحن بحاجة إلى قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال لها بأن ما شاء الله لا قوة إلا بالله غير ما طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة، هذا أفضل الكلام، لا حول ولا قوة إلا بالله هذا من أفضل الكلام، حسبنا الله ونعم الوكيل من أفضل الكلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أفضل الكلام، فلماذا هذا الكلام المشروع أخلطه بكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش أخلط الكلام الطيب بشيء مكذوب على النبي وأروج هذا؟ وأين الدليل على أن من قال كذا له كذا؟ ما في دليل. فأنت يا أختي الفاضلة بلغتيها والحمد لله أقمت الحجة عليه، سيسألها الله عز وجل، لأن الكذب على النبي خطير، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ودين الإسلام ليس بحاجة إلى الكذب حتى نروج والله لدين الإسلام، دين الإسلام كامل ولله الحمد. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق، ما في حاجة أني والله حتى أعلم الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله أجيب حديث مكذوب، هذا كلام يعني غاية في الخطورة، ولا تتساهل أختك في هذا، ربما تحمل وزر عظيم لما تروج مثل هذا الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وخبريها بأن دين الإسلام ليس دين تجارب، ما يعرض على العقول ولا يعرض على الآراء ولا يعرض على الأهواء ولا يعرض على التجربة، والله نجرب نشوف ولا لا، هذا كلام غاية في الخطورة. دين الإسلام العلماء يقول العبادات الأصل فيها المنع والبطلان والتوقف حتى يرد الدليل، لابد لو كان شيء لو حرفا واحد لابد أن يكون يأتي من قال الله قال رسول الله، أما الدنيا فالأصل فيها الحل والجواز والإباحة، المعاملات والعادات، إلا أن يرد الدليل، بخلاف العبادات بخلاف النصوص القرآن والسنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب عليه، حذر. ومن جملة والكذب في هذا الوقت أو ترويج الأحاديث في هذا الوقت الضعيف والموضوع أخطر من أي وقت سابق. لماذا؟ لأن بضغطة زر الحديث هذا المكذوب والموضوع المصنوع ينتشر انتشار النار في الهشيم، يصل إلى الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، يصل إلى أبعد القارات بضغطة زر عن طريق وسائل التواصل، تعال رد هذا الحديث وتتوب إلى الله، يعني كيف تسترد هذا الحديث وكيف تتدارك هذا الخطأ اللي حصل منك؟ ونحن دائما في البرنامج هذا وغيره نقول للناس عليكم بالتؤدة، عليكم بالحلم، عليكم بالصبر، لا تستعجلون، كل ما جاء واحد رسالة نشرها، لأن من نشرتها ملكتك، أي رسالة تنشرها ستسأل عنها يوم القيامة، أي رسالة مثل الكلمة، الكلمة ما دمت أنت حابسها في صدرك فأنت تملكها، من تطلع منك ملكتك، إما لك وإما عليك. الرسائل هذه رسائل الجوال هذه مثل الكلمة، ما دام أنك وضعها عندك ما نشرتها وما نشرتيها حتى تتثبتون من أهل العلم أنتم تملكونها، تحذفينها مباشرة، أما إذا خرجت خلاص ملكتك وملكك ملكك هذه ملكتك هذه الرسالة وأصبحت أسير لها، فإذا كانت خير خير لك وإذا كانت شر شر عليك، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الشر مثل ما ذكرت في زماننا شيء مخيف، شيء مخيف، بلحظ ثواني الرسالة تنتشر في الآفاق في الشرق والغرب، الإنسان يحذر. قديما ما كان في مثل هذه مثل وسائل التواصل، إذا واحد نقل حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام ما يتجاوز محيط حارته ومسجده بس، الآن لا، نسأل الله العافية. عموما أنت أديت اللي عليك، وذكريها وعلميها، قولي دين الإسلام مو قائم على التجربة، ترى الشيطان يحضر أحيانا ويريها شيء حتى تصدق هذا الحديث المكذوب. بعدين ما شاء الله لا قوة إلا هذه مذكورة في القرآن مذكورة في السنة، ما في داعي أني أنا أروح أكذب على النبي أو أروج حديث مكذوب على النبي وأتبناه وأنشره حتى والله أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. حنان من السعودية تسأل تقول يعني لو أن هناك من يهدد بقطع الرزق، هل الإنسان يدعو ربه جل وعلا ألا يتمم هذا الأمر أو أنه يدعو بالخير؟ أختي حنان بارك الله فيك، مثل ما نذكر دائما قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والأصل في الإنسان إذا كان يعمل أنه يسعى في البقاء في العمل ودفع التهمة عن نفسه، رفع الظلم عن نفسه مثلا، محاولة تصحيح الفكرة المغلوطة عنه مثلا. يعني قد يكون شخص مثلا موظف نقل كلام إلى المسؤول وكذا وهدد بقطع رزقه، يروح يقول أنا ما هو الدليل، هذه مكيدة، يعني شيء من هذا. هذا حق مشروع. الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فالإنسان يدافع عن نفسه بيقول مثلا هذا غلط، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا الظلم مثلا. قضية أنه يقول والله أنا أوكلت أمري إلى الله وما أدري الخير وين، لا شك بأن هذا يعني فيه توكل عظيم على الله عز وجل وثقة بالله وحسن ظن به سبحانه وتعالى. وقد يكره بعض الناس يعني تصرف تجاهه أو إجراء معين في حقه، طبيعي جدا، طبيعة البشر يكرهون هذا، لكن ما يدري لعل الله عز وجل يعني أراد له خيرا عظيما، أراد له باب رزق أوسع من هذا الرزق. فسؤال الله الخير عموما على كل حال هذا شيء طيب، بارك الله فيك. أما تالله من أبو ظبي تسأل تقول يعني إذا كنت أصلي مع زوجي مثلا في البيت وزاد ركعة أو نقص ركعة، تقول يعني ما العمل؟ تقول حصل معي اليوم أن زوجي زاد ركعة ونبهت بعد الصلاة فقال كان الواجب عليك أن تنبهينني أثناء الصلاة، هل كلام صحيح؟ نعم أختي الفاضلة، كلام زوجك صحيح. فأنت وزوجك يعني إذا مثلا زاد في الصلاة تقولين سبحان الله، ترفعين صوتك لأنك مع زوجك فقط، لو كنت في المسجد مع الناس تصفقين أو تصفحين، لكن مع زوجك تقولين سبحان الله، تنبهين على الزيادة. هذا هو الأصل. ولذلك إذا زاد زوجك ركعة في الصلاة تقولين سبحان الله. إذا رجع إلى الجلسة، جلسة التشهد، ترجعين معه. إذا أبى وأنت متيقنة بأن هذه الخامسة ما تتابعينه، تظلين جالسة في الركعة الرابعة وتجيبين التشهد، وإذا حبيت تسلمين أو تنتظرين تسلمين معه الأمر واسع، ولو سلمت انفردت عنه جائز. لماذا؟ لأنك أنت تعتقدين بأن هذه الركعة هي الخامسة وهي باطلة في حقك أنت، لأنك أنت علمتي هو ما يعلم أنها الخامسة، يعتقد بأن الرابعة، ولذلك هو معذور، أما أنت غير معذورة. هذا مستقبلا طبعا، أنت تجهلين هذه المسألة. وزوجك قد أحسن حينما قال لك إذا أنا أخطأت نبهيني، حتى في النقصان تقولين سبحان الله وتقومين معه وتسجدون للسهو، بارك الله فيك. أم أحمد من الفجيرة بارك الله فيها تقول أنا في قيام الليل يعني أقرأ أحيانا وجهين في كل ركعة لما أمر بآية السجدة وأسجد على الأرض، تقول أرفع يديني؟ الجواب لا يا أم أحمد، بالنسبة لك إذا أنت يعني تقرأين مثلا ثم مريتي بآية سجدة من سجدات التلاوة وحبيتي تركع، حبيت تسجدين، ما ترفعين يديك وإنما تقولين الله أكبر، تقول الله أكبر وتسجدين على الأرض، وإذا قمت تقولين ما تقولين شيء لأنك رجعت إلى صلاة، رجعت إلى صلاة. يعني من أهل العلم من يقول تكبر أيضا في الرفع لأن رجعت إلى الصلاة، ومن أهل العلم يقول لا ما تكبر في الرفع، ومن أهل العلم يقول لا تكبر لا في أول السجود ولا في القيام من السجد. لكن الذي يظهر بأنك إذا مريت بآية سجدة في الصلاة تكبرين لما تسجدين من دون رفع الأيدي، ما ترفعين يديك، وإذا قمت من سجدة التلاوة تكبرين تقول الله أكبر. أما خارج الصلاة إذا كنت تقرأي خارج الصلاة ومريت بآية سجدة وحبيت تسجدين تقولين الله أكبر في بداية السجود، ولما ترفعين ما تكبرين لأنك ترفعين إلى غير صلاة، ترفعين إلى غير صلاة لأن أنت لست في صلاة. بارك الله فيك يا أم أحمد. أم أحمد من الفجيرة بارك الله فيها تسأل تقول يعني معلوم بأن الله خلق آدم في الجنة وخلق حواء أيضا وقال اهبطوا منها. تسأل تقول يعني هل حواء اللي نزلت مع آدم إلى الأرض هي التي خلقها الله من آدم أو امرأة ثانية؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، خلق الله آدم وأسكنه الجنة ثم خلق حواء من آدم من ضلعه الأيسر، ثم لما أكل من الشجرة بإغواء إبليس عاقبهم الله عز وجل وعاقب معهما إبليس فقال اهبطوا منها جميعا، فهبط آدم وهبطت حواء وهبط إبليس وبدأت المعركة بين إبليس وبين آدم وذرية آدم. فحواء واحدة يا أختي الفاضلة هي التي خلقها الله من ضلع آدم الأيسر في الجنة، واحدة هي التي نزلت معه، هي التي نزلت معه. وقيل بأن لما نزل تفرق، فيعني آدم نزل هكذا يقول أهل التفسير طبعا، وما في يعني ما يدل على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن آدم نزل في الهند وحواء نزلت في كذا والتقيا في عرفة، هكذا يقول المفسرون، وقيل سميت عرفة بهذا الاسم، وهذا ما له إسناد يمكن الاعتماد عليه والاحتجاج به والاطمئنان له. لكن عموما الله عز وجل قال اهبطوا، هبطوا إلى الأرض وبدأت ذرية آدم في التناسل، فحواء واحد أخت الفاضلة هي التي كانت في الجنة ونزلت معه. بارك الله فيك. فضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف يا شيخنا؟
مرحبا. تفضل يا أبو أحمد.
سؤالي يا شيخ.
إيه تفضل.
كنت رايح الحج.
إيه.
ونزلنا في جدة وفيه أقارب هناك، لأن استقبل أقاربنا من دولة ثانية، وقعدنا 10 أيام وحرمنا الحج من جدة. ما أدري هل هو صح حجنا ولا في شيء؟
يعني أنتم رحتوا الحج ما أحرمتوا يا أبو أحمد؟
لا والله يعني زمان عبدني صغير يمكن 25 سنة.
قديم يعني؟
قديم.
أي وحرمتوا من جدة؟
وقالوا إنه من جدة، دي بيقعد له فترة في جدة، ناس يعني مش مشايخ.
أيوة.
المدينة.
وأنتم أسرى رايحين للحج ما رايحين لأقاربكم؟
لا 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 رايحين للحج، بس رايحين نستقبل أقارب ونزلوا معنا في جدة، وبرضه ما حرموا ولا حرمنا مع بعض الكل.
إن شاء الله يا أبو أحمد.
السلام يا شيخنا.
مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك وزادك علمك إن شاء الله، ونفعنا بما علمك الله سبحانه.
آمين. جزاكم الله.
شيخ لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الصابئون، ذكرهم 3 مرات، فمن هم الصابئون؟
إن شاء الله.
هذا ذكرهم مع المؤمنين واليهود والنصارى، ومرة أخرى ذكرهم مع يعني أبي أعرف ما من هم الصابئون
إن شاء الله.
هذا أول سؤال. السؤال الثاني، نحن نقدر طبعا معلوماتك وأنا حريصة على البرنامج مالك أيا كنت في أي مكان بالعالم، ولكن في عندي برنامج أنا أتابعه على التليفون لشخص لدكتور اسمه شهاب الدين أبو
زهو. لو سمحت لا تذكرين أسماء رجاء.
طيب. هذا الرجل الله يسلمك هو أستاذ علم الفقه علم الحديث في جامعة الأزهر، فهو أن حين سمعتك تقول إن ما نأخذ في أي شيء غير ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام صحيح. هو في بعض الأحيان وفي بعض البرامج مالته يقول إن قال أحد الصالحين عن فلان عن فلان عن فلان إنه في ليلة من الليالي سوى كذا كذا كذا، قراءة ياسين 7 مرات ففتح له الرزق، قراءة كذا كذا، وهو أستاذ علم الحديث، أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، ويستدل من الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يذكر أن هذا صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه يقول عن فلان ابن فلان عن فلان عن فلان إنه كان في ليلة يضيق صدره لأنه عليه قضايا فسوى كذا 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 كذا، فقرأوا كذا 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 كذا، إذا دخلت على أحد الأشخاص وكنت تهابي فقرأي كذا كذا وضعيها في ورقة وضعيها في محفظتك. فأنا عقلي مشوش. أنا أثق في كلامك جدا 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 جدا.
جزاك الله
وربي
خير.
سبحانه وتعالى يدخل كلامك في صدري وأحاول أن أكون من الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
الله يسلمك، الله يعطيك ويزيدك من علمه،
ويحب
العلم من علمه، ويجعل هذا العلم صدقة جارية عنك إلى يوم الدين.
يا رب، شكر الله دعواتك الطيبة الصالحة، بارك الله فيك.
الله يسلمك.
مرحبا محمد.
أنا مشوشة من أستاذ علم الحديث.
لا إن شاء الله، إن شاء الله بعطيك قواعد بعد قليل إن شاء الله تعتصمين فيها بحول الله. الله يحفظك يا أم محمد. تفضلي أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ، اليوم أنا صليت صلاة الفجر، كنت أقرأ سورة الطلاق، زين في الركعة الثانية يوم كملت السورة اللي هي آخر شيء قد أحسن الله له رزقه، سورة الآية رقم 11. زين أنا بدأ ما أقول هاي قلت ذلك الفوز العظيم، يعني بالغلط يعني مو قصد.
إيه؟
فأنا يوم خلصت الصلاة سلمت ركعت يعني سجود السهو، فهل يجوز هذا الشيء ولا أعيد الصلاة؟
ركعت للسهو؟
هي نعم.
إن شاء الله يا محمد.
زي والسؤال الثاني يا شيخ، في عندنا شوية شباب هذيل اللي يلعبون إلكترونيات، كبار طبعا عمرهم 28-29، ألعاب إلكترونية.
إيه.
هذيل أنا أحس فيهم يعني شوية صار فيهم قسوة يعني حق الرحم والأهل والوالدين، يعني بقيت نصيحة يعني منك حق هالشباب
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أمة الله من السعودية تقول عندي بنتي لديها التهاب شديد جدا في الأذن، والدكتور منعها والطبيب منعها من استعمال الماء، الآن هي طهرت من الدورة تريد أن تغتسل، ماذا تصنع؟ أنا سألت الأخت أمة الله قلت هل الالتهاب داخلي أم خارجي؟ قالت داخلي. أختي الفاضلة أمة الله، شفى الله ابنتك وعافاها وكتب الله أجرها. أختي الفاضلة، أنا أعرف أناس عندهم إشكالات مثل هذه، وإذا جاء فترة الغسل استعملوا أشياء مثل القطنة ويضعون عليها الفازلين أو يضعون عليه أي شيء يعزل الماء، فيعني ممكن تجرب بنتك هذا الشيء، لأن لا يلزم من أراد الاغتسال سواء من جنابة أو من حيض أو من نفاس أنه يدخل الماء داخل الأذن، ما يلزمه، إنما المقصود ظاهر الأذن. فابنتك الأصل تشاور الطبيب وتقول له والله أنا بحط مثلا الشغلة الفلانية مثلا، إذا قال ما فيها شيء، لأنه هو المشكلة داخلية، المشكلة في الطبلة، المشكلة في باطن الأذن مثلا، يجب عليها أن تغسل، ويجب عليها أن تمرر الماء على منطقة الأذن، لأن الاغتسال من الحيض يجب أن تعمم فيه البدن كاملا. والله قال لها الطبيب لا ممنوع وخطر عليك، خلاص تغسل سائر بدنها، وبعد ما تخلص تتيمم في أحد أقوال أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يقول ما تجتمع طهارتين في عمل واحد، لكن بعض العلماء ذهب في حديث جابر اللي في سنن أبي داود أنه قال إنما يكفيه أن يعصب على رأسه وأن يغسل وأن يتيمم، فقالوا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين التيمم وبين الماء، وبعض العلماء قالوا يسقط الغسل كله وتنتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. لكن الذي يظهر الخطوة الأولى أختي الفاضلة تصنع هذا اللي قلت لك عليه أنا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تضع قطنة، تضع أي شيء طبي بحيث في فتحة الأذن، وتغسل بقية البدن بشكل طبيعي، وأعتقد أن تستطيع يعني ممكن تغسل بشكل هادي. إذا انتهت يعني قصدي إذا ما استمع قال منعها الطبيب، عفوا الطبيب منعها قال لا ممنوع لا تفعلين أي شيء، هنا تغسل سائر بدنها، تضع بلاستيك، تضع شيء من الأشياء العازلة للماء، وتغسل بقية سائر بدنها، وتتيمم بعده الاغتسال، وأسأل الله تعالى لها العافية. أبو أحمد من أبو ظبي يقول قبل 25 سنة رحنا الحج، و كان رحنا استقبلنا أقاربنا في جدة، وبعد 10 أيام حجينا من أحرمنا من جدة وحجينا، ما حكم حجنا؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، أبشرك حجك صحيح، حجكم جميعا صحيح ولله الحمد والمن، لكن على كل واحد منكم دم، وذلك لأنكم تركتم الحج تركتم الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، فأنتم تركتم الإحرام من الميقات، ميقاتكم ليس جدة، سواء كنتم في الخليج أو كنتم في جهة اليمن أو كنتم في جهة مصر وبلاد الشام أو كنتم من جهة نجد مثلا أو كنتم من جهة العراق، هذا جدة ليست ميقات، جدة ميقات لأهلها. أما بالنسبة لكم حجكم صحيح ولله الحمد إذا جبتم الأركان وجبتم كذا، وإن شاء الله جبتوها، لكن على كل واحد منكم دم الآن تذبحون في مكة لترككم واجبا واجبات الحج. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تسألت عن الصابئة اللي ورد ذكرهم في القرآن. أخت الفاضلة أم محمد، بالنسبة للصابئة في قول أهل العلم من أهل التحقيق من أهل التفسير أنهم قسمان، القسم الأول أهل توحيد، ولذلك ذكرهم الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى آخر، والصابئون هؤلاء أهل توحيد وإيمان، هؤلاء ذكرهم الله مع المؤمنين. النوع الثاني لعبدة الهياكل اللي كانوا على عهد إبراهيم الصابئة، هؤلاء يعبدون الهياكل، ولذلك الله عز وجل لما بعث إبراهيم حاجهم في هذا، لما قال إبراهيم رأى كوكبا قال هذا ربي، رأى القمرا رأى الشمس قال هذه أكبر، هذه محاجة لأنهم كانوا يعبدون الهياكل. فهم على قسمين يا أخت الفاضلة، يا أهل توحيد وأهل إشراك، هؤلاء الذين جاء ذكرهم في القرآن. أم محمد تقول يعني أنا يعني أتابع بعض البرامج فيما يتعلق بقضية بعض الأشياء، يقول يعني تقول في يوجد مثلا شخص يقول بأن حدثنا فلان عن فلان بأن شخص استعمل أو قرأ سورة ياسين 7 مرات كذا فحصل له كذا، رأى رجلا صالحا يقول كذا وكذا، تقول ما ينسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقول نحن يعني أمام تناقضات ما ندري من نستمع إليه. أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا أنا أقدر جميع العلماء وأحترم جميع طلاب العلم، وأسأل الله تعالى أن ينفع بالجميع. الأمر الثاني أختي الفاضلة، ربنا جل وعلا تعبدنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المصدران اللي نأخذ منهما دين الإسلام، ولذلك الله عز وجل قال عن نبيه مزكيا إياه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن لم يرضه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فلا أرضاه الله، لأن البدع أخطر شيء على دين الإسلام، البدع تنخر في دين الإسلام كما تنخر السوسة في النخلة، كما تنخر السوسة في الشجرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وعليه الصلاة والسلام من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، نحن بالنسبة للعصمة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كل من هو سوى الرسول معرض للصواب والخطأ، ولذلك نحن ما نحتج بالرجال، نحن نحتج للرجال، يعني شخص أنا أقدره وأحبه وأرى بأنه عالم بذاته ليس حجة، لأن هذا يخطئ ويصيب وقد يضل والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة والستر، ولذلك نحن نقول أين دليله إذا أتى بشيء، أين دليله، من أين أخذ هذا الكلام؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة ماذا يقول؟ يقول لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا مالكا ولا سفيان، وخذ من حيث أخذوا، يعني من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، الآن ذكرت بأن شخص يقول والله ذكر عن رجل يقول من قرأ سورة ياسين 7 مرات حصل له كذا وكذا، أين الدليل؟ أنا نتمنى والله أن يكون هناك قول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عشان نروح سورة ياسين نقرأ 7 مرات ليحصل لنا ما يذكرونه. وأحيانا يا أختي الفاضلة سبحان الله، أحيانا بعض الناس يعني يفتن ويستدرج ويبتلى بمثل هذا، يعني أحيانا قد يحصل لهم وافقة، مثل أخت حنان من السعودية تقول أنا جربت ورأيت رؤية، هذه فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فأحيانا الإنسان يبتلى بالعالم لأنه ما سأل أهل العلم اللي على المنهاج السليم، كما أن العالم يبتلى بالناس لأنه ما علمهم العلم الصحيح. أي عالم يروج البدع على الناس، يروج المخالفات، هذا سيسألونها أمام الله عز وجل. هذا فتنة، هو فتنه الله بهؤلاء العوام لأنه ما أعطاهم الحق وما أعطاهم الطريق الصحيح. كما أن العوام فتنة مع العلماء لأنه ما سألوا العلماء الأكابر الأماثل، ما سألوا الذين على الحق، ولذلك يفتنون بمثل هذه الصورة. فيا أختي الفاضلة، ربنا جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحق يعني عليه نور وعلامات ولله الحمد. طبعا المخرج يقول انتهى وقت البرنامج، وأنا والله عندي كلام كثير يا أختي أم محمد، لكن أعتقد في هذا كفاية يعني وبركة بإذن الله. أم أحمد أعتذر منك غدا إن شاء الله وجيب على أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.